بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قبل أن نبدأ، سأل أحد إخواننا لماذا لم يكن كتاب الأدب المفرد من ضمن صحيح البخاري، والجواب أن الإمام البخاري رحمه الله اشترط في صحيحه شروطا، اشترط ألا يدخل في كتابه الصحيح إلا ما صح، ومن شروطه أن يكون الراوي لقي شيخه، أن يكون عاصره وثبت لقاؤه بشيخه. وأما كتابه الأدب المفرد فإنه لم يشترط فيه الصحة، فلهذا ذكر فيه ما هو صحيح وما هو كذلك ضعيف. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ضوائقه. والحديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم، وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يأمن جاره ضوائقه لا يدخل الجنة. والمراد بالضوائق يعني الشرور، الذي لا يأمن جاره ما يتضرر به ويتأذى منه. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة، ومعنى ذلك عند أهل السنة والجماعة أنه إما أن يكون ارتكابه لهذه الأذية لجاره مستحلا لها فإنه يكفر بذلك والكافر لا يدخل الجنة، وإما أن يكون المراد لا يدخل الجنة دخولا أوليا، يعني هنا يدخل الفائزون المتقون إلى الجنة ابتداء، فإن صاحب الكبيرة لا يدخل معهم بل هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وكل ما جاء من الحديث فيها نحو هذا اللفظ لا يدخل الجنة نمام ونحو ذلك فهي على هذا المعنى. والشاهد من هذا الحديث هو بيان عظم أذية الجار وأنها سبب للعقوبة وحرمان دخول الجنة. قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، قال: حدثني مالك ومانس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشعري عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة من كل لجارتها ولو كراع شاة محرق. وهذا السند فيه ضعف لكنه صحيح بما بعده. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وهذا صحيح وهو في الصحيحين. والمراد بفرس الشاء أي ظلف الشاء، وإن كان الفرس يطلق في الأصل على البعير، يطلق على البعير لكن قد يستعار للشاء. والمراد من ذلك أنه ينبغي للمرأة لا تستحقر شيئا تعطيه لجارتها، لا تستحقر شيئا تعطيه لجارتها ولو فرسا شاه، يعني ولو ظفر الشاه تعطيها إياه، فلا تستحقر ذلك، لا تستحقرن جارة لجارتها، فعليها أن تعطي جارتها ما تيسر ولو كان شيئا حقيرا أو شيئا يسيرا، تكون في ذلك حصول المحبة والمودة والمواساة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، فتودي لجارتها ما تيسر، تودي لجارتها ما تيسر ولو كان شيئا حقيرا أو يسيرا فلا تستحقر ذلك. وهذا أيضا إذا أوديت، إذا أودي لها شيء من مثل ذلك مما هو حقير أو شيء يسير فإنها تقبل ذلك، وهذا من باب التواضع وحصول كذلك الألفة والمودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال وفي اللفظ الأول ولو كراع شاة، والكراع هو ما دون الساق أو ما دون الركبة من الساق، وهو معروف ولا يزال الناس في بعض البلاد اليوم يستعملونه، يصنعون منه المرق كرعان، يقول كرعان. هذه كذلك لا يستحقر الجار جاره أن يؤذي له كرعان ولو كان شيء حقير، لا يستحقر ذلك. وربما كان هذا لحاجة الصحابة والناس في ذلك الوقت، ولكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يستحقر شيئا يوديه لجاره ولو كان كراع، وينبغي كذلك للجار أن يقبله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يقول أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، لو دعي إلى طعام وهذا الطعام كرعان لأجاب، ما تكبر إيش هذا سوي الكرعان ما في لحم في السوق، لا تقبل ذلك. قال باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم اخذه. فبلغه فاتى فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. والحديث حسنه علامة الألباني رحمه الله. قال وحدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه وهو أيضا حسن. وفيه شكاية الجار إلى من كان يستطيع إزالة أو إجابته لإزالة هذه الأذية التي يشتكي منها الجار. وهذا يدل على عظم إثم أذية الجار وأنه إذا آذى جاره فللجار أن يشتكي هذا الجار وأنه يتكلم في عرضه أنه يتكلم فيه ويخبر من يرى أنه يستطيع دفع شره أو تخفيف شره. فهذا الصحابي الذي تأذى من هذا الجار أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن جاره يؤذيه فأمره عليه الصلاة والسلام أن يخرج متاعه في الطريق وذلك حتى يرتدع هذا الجار الذي يؤذي جاره. فلما مر الناس ونظروا إلى متاعه وهو في خارج البيت جعلوا يسبونه ويلعنونه فلما سمع ذلك سمع لعن الناس له وسبهم له رجع وأمر جاره أن يرجع متاعه إلى البيت وأخبره أنه لا يؤذيه أنه لا يؤذيه بما يضطره إلى فعل مثل ذلك. وفيه كذلك أيضا الحذر كذلك من أذية الجار لأنها موجبة لسخط الله سبحانه وتعالى وموجبة للعنة الله عز وجل إن لعنة الله فوق لعنتهم. فينبغي للجار أن يحذر من أذيته لجاره. وسيأتي كذلك أن أذية الجار لجاره حتى يتحول ويخرج من منزله أمر عظيم أمر عظيم وهو سبب لهلاك هذا الجار الذي يؤذي جاره. وهل في هذا الحديث جواز لعن المعين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لا يجوز لعن المعين أن يقول يقال فلان ملعون فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال لعن المؤمن كقتله كما في الصحيحين حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللعنين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة كما في مسلم حديث أبي الدرداء. وجاء أيضا في مسلم حديث أبي هريرة لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها التحذير من اللعن وأن لعن المؤمن كقتله أي في الإثم. وما ورد في هذا الحديث يحمل على ما قال بعض أهل العلم على أنه يجوز لعن من وقع في الكبائر واستدلوا بالأحاديث الواردة التي فيها ذكر اللعن لعن أصحاب الكبائر لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير منال الأرض لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن الله الواصلة والموصلة لعن الله كذلك الراشي والمرتشي وهكذا نحو ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر اللعن. أو يكون ذلك من باب الوصف أي اللعن العام ما ارتكب نحو هذه الأوصاف وهذه الكبائر، وليس فيه لعن المعين لذاته، ويقول لعن هؤلاء من هذا الباب، أي لعن بالوصف، لعن من فعل هذا الفعل، أن من هذا جاره حتى اضطره إلى إخراج متاعه أو إخراجه من البيت فهو ملعون، فيكون من باب لعن أصحاب الكبائر بهذا الوصف. وأما أن يلعن شخصا بعينه فهذا لا يجوز، ما تقول لشخص لعنة الله عليك أو لعنة الله، لأن اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمته، فهذا لا يجوز للمسلم أن يقوله لأخيه المسلم. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال سمعت جابرا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، يعني يشكو عدوان جاره عليه، فبينما هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام، يعني قائم عند رجل عليه ثياب بيض حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال أقد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. وهذا الحديث بهذا السند ضعيف، فالفضل هذا ضعيف لكن معناه صحيح. وقد مر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال باب من آذى جاره حتى يخرج. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاة بن منذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. والحديث صاحب شيخ الألباني رحمه الله، وفي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أو إخبار ثوبان، فهذا الحديث موقوف على ثوبان لكن جاء معناه مرفوعا عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذكر إثم من هجر أخاه فوق ثلاث، ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، يعني إذا استمر على المقاطعة يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لا يكلمه ولا يسلم عليه، فهذا موعود بالوعيد الشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال ترفع كل اثنين وخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل أحد إلا رجلين بينهما خصومة، فيقال انظر هذين حتى يصطلحا. وجاء عند أبي داود من حديث حضرة النبي حضرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هجر المسلم كسفك دمه، والحديث في ذلك كثيرة في المنع من ذلك والتحذير من ذلك، وهذا إذا كان الهجم هجر الدنيا يهجر أخاه فوق ثلاث، إما لأجل مال أو أرض أو غير ذلك من أمور الدنيا فهذا محرم لا يجوز، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان الأجر من أجل الدين فإن هذا يجوز لو استمر أعواما، كما هجر ابن عمر ابنه، وهجر عبد الله بن مغفل بعض أقاربه حين قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يدخل في هذه الأحاديث التي فيها التحذير من الهجر فوق ثلاث. والإمام أبو داود رحمه الله في سننه حين ساق هذه الأحاديث التي فيها التحذير من هجر المسلم فوق ثلاث بعد أن انتهى منها قال: إذا كان هذا إذا كان من أجل الدين فليس في هذا من شيء، يعني إذا كان الهجر من أجل الدين ليس من أجل الدنيا قال فهي لا تدخل في هذه الأحاديث التي فيها التحذير من هجر المسلم فوق فوق ثلاث. وهكذا أيضا إذا ظلم الجار جاره وقهره وآذاه حتى حمله على أن يخرج من منزله بسبب الأذية فإن ذلك سبب لهلاك هذا الجار الذي يؤذي جاره. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.